بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أترك أحد بارك الله فيك على الجدار، كل شيء يخرج، لا أحد يجلس متكي على الجدار بعيد. اقتربوا يا إخوة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، مع درس أصول العقيدة السلفية، وقد سبق الحديث على كتاب الله وعلى عناية الله تبارك وتعالى بكتابه وبقرآنه، وهذا المحور هو طويل ويحتاج إلى وقت كبير، وقد أشرت في الحلقات السابقة إلى بعض ذلك، وهو بحمد الله مسجل كله في كتاب أصول العقيدة السلفية، ولكن في هذه المحاضرات أشير إشارات، لأنني أريد فقط تنبيه الإخوة إلى هذه الأصول التي عليهم أن يعرفوها، وهي منطلقة من كتاب الله نفسه. واليوم سنتحدث على محور جديد آخر يضاف إلى المحور السابق، وهو عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، والحقيقة أن هذا أمر مهم ومهم جدا لمن يريد أن يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عنايته بكتاب ربه، حتى يقتدي المسلم بذلك وتكون له القدوة الحسنة الكاملة، وبذلك يقارن مع الحالة الاجتماعية الواقعة الآن في العالم الإسلامي بعنايتها ومع عنايتها بكتاب الله. هل الواقع الاجتماعي هو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنايته أو في عنايته بكتاب الله، أو الواقع الاجتماعي مخالف لذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له عناية خاصة بالقرآن في جميع لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن نزلت عليه الرسالة وكانت الرسالة مبدوءة بالقرآن، وإلى إن التحق بالرفيق الأعلى، كانت عنايته بالقرآن في السفر وفي الحضر، وكانت عنايته بالقرآن بالليل وبالنهار، وكانت عنايته بالقرآن في الخلوة وفي الاجتماع، وكانت عنايته بالقرآن مع أهله ومع عشيرته، وكانت عنايته بالقرآن بالقول وبالفعل، وكانت عنايته بالقرآن بالسماع وبالتقرير. فعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كثيرة وكثيرة جدا. وسأعطي بعد المسائل أو بعد رؤوس المسائل حتى يعرف الإخوة ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو مجمع عليه وكما هو معروف في تاريخه وسيرته كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، أي لا يقرأ الحروف ولا يكتبها ولا يعرفها، وهذا من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني عدم معرفته للقراءة والكتابة هي من نبوته ومن علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي هو عدم معرفته بالقراءة وبالكتابة يجعله حافظا لكتاب الله، فما كانت تنزل عليه الآية صلى الله عليه وسلم إلا وكان يبحث عن كاتبه فيأمره بتسجيلها، وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب في مكة وكان له كتاب في المدينة وعددهم كثير حتى أوصلهم بعضهم إلى 30 كاتبا. ومن أشهرهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، ومن أشهرهم معاوية ابن أبي سفيان، ومن أشهرهم زيد ابن ثابت، ومن أشهرهم عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح الذي كان كاتبه في مكة ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، وقد ذكرهم الحافظ ابن كثير واحدا واحدا في كتابه البداية بعنوان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري أيضا ذلك في صحيحه، لأن كما قدمنا في تعريفنا بصحيح البخاري بينا أن البخاري رضي الله عنه له كتاب اسمه فضائل القرآن، ذكر معظم ما يتعلق بالقرآن أي ما كان على شرطه رضي الله عنه. فالمهم هذه القضية أي قضية كتابة القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثق ذلك ويعتمده ويجعله في الظروف التي لا تضيع. ولهذا يعني قبل معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل معرفة الصحابة بها نهى أن يكتب شيء مع القرآن، لا كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحوه. هذا طبعا كان في أول الأمر قبل أن تميز السنة وقبل أن تعرف سنته صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني هذا أمر هو الذي يعني يجمع بين الأحاديث، وهو قبل تمييز السنة وقبل تمييزها، لأن هناك أقوال أخرى وأحاديث ربما تعارض هذا كحديث أبي شاه وكثير من الصحف التي كتبت عنه صلى الله عليه وسلم وقد رويت لنا بأسانيد صحيحة معروفة كصحيفة همام وكصحيفة جابر كصحيفة أبي هريرة وغيرها من الصحف التي هي الآن موجودة في طي الكتب الستة وغيرها وبعضها في صحيح مسلم كصحيفة همام. المهم يعني عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بتمييز القرآن وبوضع القرآن، يعني كل آية كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكان يسجلها، فيما يسجلها
آنذاك طبعا لم يكن عصر الطباعة ولا عصر الأوراق، ولكن في الظروف التي كانت تصلح للكتابة، وهي الجلود والجريد واللخاف وغيرها من الظروف القوية التي كانت أو كان يتمكن أن يكتب فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف الآية التي تنزل عليه صلى الله عليه وسلم، ويأمر كاتبه، أي الذي، لأن نحن لا ليس عندنا من التواريخ ما نستطيع أن نحدد به يعني الكتاب الذين كتبوا القرآن، يعني واحد منهم كتب سورة كذا والآخر كتب سورة كذا، ولكن نذكر ذلك على سبيل الإجمال، وأنهم جميعا يعني ما ذكره المؤرخون أنهم جميعا تعاونوا على كتابة على كتابة القرآن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني كانت العناية عظيمة بهذا الأمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع ذلك على طريق كتابه، وأن كل آية كانت تنزل عليه كان يضعها في المكان اللائق بها، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في مكان كذا وفي صورة كذا. إذن هذه العناية التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله تبارك وتعالى، إذا درسها المسلم الدراسة الدقيقة الوافية يجد أن في هذا العناية الكبرى. ولماذا هذه العناية بالضبط؟ لأن الكتاب الذي هو القرآن هو كتابه كتاب عقيدة، لأن أول ما يحفظ وهو العقيدة. فعناية الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مراحله بالعناية القرآنية تدل على أن القرآن هو كتاب عقيدة. لأن لو كان القرآن مثلا كتاب آخر، يعني كتاب قصص، كتاب أخبار تاريخية، كتاب مثلا مواعظ أو شيء من ذلك من يعني غير ما هو فيه، لكانت العناية به أقل وأقل. فعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن في هذه القضايا تدل على أن القرآن هو مصدر كبير للعقيدة. طبعا الآن يعني بالمناسبة يعني في قضية الكتابة القرآنية، طبعا القرآن هو نزل يعني آيات متعددة، فنسخ منها ما نسخ وبقي منها ما بقي، وكان نزل على 7 أحرف، وتلك الأحرف كلها يعني على أرجح الأقوال عبارة عن تعدد اللغات، يعني من باب التيسير على المسلمين ولاستياء القراءات 7، إنه كما في الصحيح أنزل القرآن عليه على 7 أحرف، فبعض الجهلة يفسر الأحرف بينه قراءة حمزة وقراءة أبي عامر وقراءة عاصم، وهذا خطأ شريح ولا معنى له. والقصد من هذه اللغات هو إزالة الحرج، يعني حتى لا تتحرج الأمة في قراءة كتاب الله، فمن تيسر له أن يقرأ بهذه اللغة فليقرأ بهذه اللغة، ومن تيسر له أن يقرأ بهذه اللغة فليقرأ بهذه اللغة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى العناية الكبرى بهذا الأمر. وهل الآن المسلمون يخصصون الآن للقرآن مطابع خاصة به حتى يكون على الوجه اللائق به وعلى العناية التي تختص به؟ نادرا ما نجد ذلك في العالم الإسلامي. فالقرآن بجميع مصاحفه كبقية الكتب يتعرض لجميع الأذى التي تتعرض له الكتب. فينبغي للقرآن أن يصان، وأن تكون هناك لجان مختصة يعني تتحمل من الثقة ومن العلم ومن العدالة ومن الضبط ومن الذكاء ما ينبغي أن يكون. فمع الأسف حتى في البلاد الغربية، وخصوصا في وقت كانت ألمانيا تطبع بعض المصاحف فتتعرض هذه المصاحف لأيدي الكفار وتتعرض لأيدي الفساق وتتعرض لأيدي الفجار فيتناولونها، ويكون القرآن مع الكتب الماركسية، ويكون القرآن مع الكتب الإلحادية، ويكون مع التوراة المحرف، ويكون مع الإنجيل المحرف وهكذا، فلا يميز بين القرآن وبينه وبين غيره. فعلى المسلمين أن يكون للقرآن أن تكون له مطابع خاصة تعتني به وتحتفي به، وألا يكون مع الكتب التي هي تناقضه، ولا ينبغي أن يمسه إليه إلا المسلمون. أما الكفرة والخبثة والمجرمون فيحرم عليهم أن يتناولوا القرآن بإيديهم، وينبغي أن يطبع في الأوراق الغليظة السميكة التي تليق به، فلا ينبغي أن يطبع كما نشاهد في كثير من المصاحف في الأوراق الضعيفة والتي هي عبارة عن أوراق أقل من أوراق الجرائد التي تباع في اليوم ثم تلقى في سلات المهملات، فلا ينبغي أن يتعرض القرآن إلى هذه الإهانة. أما أبناء المدارس الآن فحدث ولا حرج عن إهانتهم بكتاب الله، فتجد كثير ما تجد يعني أنصاف الأرباع وأثلاث الأرباع وبعض الأوراق التي تضيع في الطرقات، وربما تجدها في المزابل، وربما تجدها في بعض الكوانف، يعني الإهمال الذي كان الذي هو حاصل للقرآن، لأن الأمة كما هو واضح هي مهملة لكتاب الله، فعنايتها بكتاب الله فيعني إهانتها لكتاب الله جعل القرآن في هذه المنزلة. فلهذا من كان له مصحف في بيته فعليه أن يكرمه، ومن كان له مصحف في مكتبته فعليه أن يكرمه، وعلى المسلمين جميعا أن يعتنوا بكتاب الله وأن تكون لهم العناية الخاصة به، فلا يعرضوه لأيادي الكفار ولا لأيادي المجوس، ولا يعرضه لأي نوع منه من أنواع الأذى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب بأمره القرآن في هذه القطاع وفي هذه الظروف كانت العناية الخاصة، فيوم أن احتاج الخلفاء وخصوصا عثمان رضي الله عنه وجد ذلك محفوظا ومصونا وجاهزا، فاعتمد عليه رضي الله عنه وباقي الصحابة. فإذا الكتابة القرآنية ينبغي أن تأخذ الشكل الخاص والعناية الخاصة، فينبغي أن يكتب بأرفع أنواع المياه الطيبة، وينبغي أن يعتنى بأوراقه، وينبغي أن يعتنى بجلده، وينبغي أن يعتنى بحمله، وينبغي أن يعتنى بوضعه، وينبغي أن يعتنى بكل جزئية مما يتعلق بكتاب الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بكتابه. إذن هذه جزئية ذكرتها من العناية به بالقرآن. الثاني، لما نلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام وتعامله الشخصي مع القرآن نجد ذلك في أوائل الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إلى حفظ القرآن، حتى أنه كان يستعجل ونزل القرآن ببيان ذلك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فكان سعيد بن جبير يحرك شفتيه باستعجال وأخذ ذلك عن ابن عباس، وابن عباس كان يحرك شفتيه باستعجال يأخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت له العناية من أول ما نزل عليه منه من القرآن، فكان يحفظه، وكان هو ورده اليومي، ولم تكن هذه العناية له صلى الله عليه وسلم بمفرده، بل كان يأتي جبريل في كل سنة فيعارضه القرآن، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين القرآن، وعلم بذلك أنها هي السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لابنته فاطمة رضي الله عنها. فانظروا إلى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، لأن جبريل يعني حينما يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقرأ جبريل ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العكس، أو يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، فكان في هذا من الدقة ما فيها في العناية بكتاب الله. ما هو مثل الآن الواحد منا يأخذ آيات ويقرأها على علاتها، لا يهمه إن أخطأ فيها أو أصاب أو إن جودها أو أفسد قراءتها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له العناية بكتاب الله قراءة وفهما وعلما وعملا وأداء ونسخا ومنسوخا، لأن جبريل هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا، فيعلمه في الناسخ فيقول له هذا قد نسخ، ويعلمه في المنسوخ فيقول له هذا منسوخ، ويعلمه في كل ما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل في كل سنة في كل رمضان. فإذا هذه العناية بتتبع القرآن على طريق جبريل، فلماذا كانت هذه القضية؟ أليست بأن هنا نكات ينبغي للمسلم أن يعرفها، وحكم ينبغي للمسلم أن يعرفها؟ الحكمة في ذلك هو أن القرآن هو مصدر للمسلمين، المصدر التشريعي الكبير والعقيدة بالخصوص. فلو لم تكن له هذه الأهمية أو لم تكن له هذه الفحوى، ما كانت العناية النبوية ومعها عناية الملائكة بهذا الكتاب إلا لهذا الأمر. فإن القرآن هو دستور المسلمين، وهو كتابهم العقدي الذي يستمدون منه عقيدتهم. نلاحظ أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة تعليمه لتلامذته لم يكن بذلك الرجل المقصر، ما هو مثل جماعتنا الآن الذين حفظوا القرآن وذهبوا إلى دورهم واقتصروا إن كانوا موظفين على وظائفهم وقالوا إنا نحن قد أدينا واجبنا، في إن متى أدى واجبه أداه فيه في وظيفته. هذا إن وجد من يحفظ كتاب الله. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الآية والآيتين والصورة والصورتين. والواقع العملي لهذا الأمر ينبئنا بذلك. سرية واحدة أرسل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من حفظة القرآن، وهي السرية المعروفة التي ترأسها عاصم ابن ثابت، والتي قتل فيها 70 من القراء فعرفت بهذا الاسم، يعني في بئر معونة، وهي التي جاء فيها القنوت، وهي التي قنت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على قوم ويدعوه لقوم، وهم رعل وذكوان وعصية وغيرها من القبائل الكافرة التي غدرت بهؤلاء القراء. هنا نكتة عظيمة، يعني انظروا إلى تحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى حزنه على هؤلاء القراء، لأن ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الأمر أنه قنط شر فدعا على قوم، ولكن لهذا الفعل الإجرامي الذي فعله هؤلاء الكفرة بهؤلاء القراء جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بأدعيته المستجابة صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني ما دعا في أحد قبل هذا، لأن أحد كانت قبل هذه القضية، ما دعا في بدر وكانت قبل هذه القضية، ما دعا في قضية من القضايا، ولكن هذه القضية لخطرها لذهاب أهل القرآن فيها اغتاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجأ إلى ربه، وحق له أن يكون كذلك، فذهب قراؤه في غدر من غدر هؤلاء الكفر الفجر. فعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر هو الذي جعله أن يكون كذلك وأن يدعو على قوم، يعني 70 من القراء في سرية واحدة. يعني لاحظوا هذه الأعداد، وإن كان في البخاري بأن الذين حفظوا القرآن هم 4، ولكن هذا على علم الراوي فقط، وإلا الحفظ هم عددهم كثير، وهذه القضية واضحة. طبعا حفظوا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم يتم ما بعد، ما تم إلا بنهاية حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السرية وغضبه لها دلالة على عنايته به بكتاب الله الذي هو إيه؟ القرآن. وذهب له أصحابه في هذه السرية، وكان مع الأسف هذه القضية بطلب من أولئك، يعني أرادوا، يعني أوهموا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يتعلموا كتاب الله من هؤلاء، ولكن كان الأمر على عكس ذلك. أما علي بن أبي طالب، وأما أبو بكر الصديق، وأما أبو الدرداء، وأما عبد الله بن مسعود، وأما فلان أبو موسى الأشعري، فهؤلاء قد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم بنفسه. من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا إيش؟ فليقرأ به بقراءة ابن أمي عابد في البخاري. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يستحسن قراءة عبد الله بن مسعود، وقال من أراد أن يقرأه غضا طريا، يعني كما أنزل، يعني لإتقان ابن مسعود لكتاب الله ولإتقانه لحروف القرآن ولإتقانه لآية القرآن أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السنة. من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا، يعني هذا عظمة، يعني هذا إجلال وتقدير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، أن يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضنه غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أمي عبد. وسيأتي إن شاء الله أن أذكره في العنوان الذي سأضعه عناية السلف بكتاب الله، لأن بغينا عناية القرآن بالقرآن، عناية الله بالقرآن، عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عناية السلف جميعهم به بالقرآن، حتى يعرف الإخوة كيف كان السلف يعتنون بكتاب الله، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بكتاب الله. وابن مسعود هو الذي يقول لو يعلم أن أحدا أعلم منه بكتاب الله لشد له الرح والمطي، يعني ضرب له أكباد الإبل ليتعلم، يعني ما من آية إلا وابن مسعود يقول أنه كان يعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو يعلم هو أن أحدا أعلم منه بكتاب الله لشد له إيه؟ لشد. هذا عظمة، هذا جلال، هذا تقدير للقرآن وتتبع لكتاب الله وعناية بكتاب الله. جماعتنا الآن تقول لك إيه؟ ويش يسوينا القرآن، لكنكم أنتم فارقتم القرآن، فلهذا تطعنون في من يعتني بالقرآن. مفارقتكم للقرآن طيلة حياتكم وحياة أجدادكم جعلتكم تطعنون فيه في من يعتني بالقرآن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن العناية الكبرى. يعني انظروا إلى تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت عنايتهم بكتاب الله. أبو موسى الأشعري لما سمع منه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ماذا قال؟ نعم، قال له لقد أتيت مزمارا من مزامره آل داود. يعني هذا تشجيع وتقدير واعتراف لأبي موسى الأشعري بإتقانه لحروف القرآن. موزي الجماعة الآن اللي تيطربوا في القرآن وتيتميلوا بحال تيضرب الدفوف، لا، ولكنه ذلك الثبات، ثبات الجيش، وذلك يعني المعنى، لأن الصحابة إذا قرأوا القرآن تيقرأوا بحروفه ويقرأونه بمعانيه ويقرأونه بعمله، بالعمل به، يعني لا مفارقة عندهم في هذا الباب. يعني ما هو مثل الجماعة المصريين تتلقاه جالس تقرأ القرآن في ضريح الحسين، يعني هذا القرآن يندد بالشرك وتيحرمه وهو قاعد تقرأ في ضريح الحسين ولا في ضريح الإمام الشافعي ولا في ضريح الست. لا، هذوك القراء الآن في مصر تيتجزعوا، هذا تقرأ في ضريح الإمام الشافعي، وهذا كيقرأ في ضريح الحسين، وهذا تيقرأ في ضريحه ست، كل واحد من على ذيك الأوثان الآن الموجودة في مصر التي يقام فيها أعلام الشرك تتزع فيها القراء اليوم يحسرهم المجودون اللي تجودوا القرآن تيمشي الوصل الوثنية وتيمثل الوثنية فيه في أين العمل بالقرآن. وبعدين لما يقرأ تلقاه دار هذيك الملسة اللي قلت لكم هذيك المرة عليه على الحيته، وتلقى معاه أحيانا تنفيحة، وأحيانا تلقى معاه السجارة حتى هي، يعني لا قرآن أبدا، ولكنه إلا بدأت يطرب تيغني بحال العروسة، حالي تيغنيه العروسة. فلهذا لا، القرآن لا يحتاج إلى سمت. ولهذا حتى الآن شبابنا الآن إخوان تأثروا بهذا الأمر، تجدوا إذا قرأت يبدأ يتمح، لا هذا ليس، هذا يجابوه من الصوفية، يعني الصوفية هم الذين فيهم ذلك الهز، وهم الذين جاءوا للناس بالطيش وجاء لهم بهذه الحماقة باش يبدأ تيطيح وتنزل بحاله بحال هذاك الخروف اللي تيدبحو تيبقى فيه واحد العرقمة ما تدبحش، تيبدأ ينطح يطلع وينزل هكا هاد الشطاحة. فلهذا القرآن تيبغي سمت وتيبغي وقار وتيبغي هيئة توافق السنة في اللباس، في الشكل، في الشعر، في كل شيء، شيء في الكلام، في الحديث، في العمل، بالصلاة. تلقى الآن حافظ القرآن وترك الصلاة، هذا هو العجب، حافظ للقرآن ومع ذلك هو تارك للصلاة. أو تلقاه تكتب به، تكتب التمائم ترتزق بها. المهم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانت قراءتهم للقرآن غير هذه القراءة التي عليها المسلمون، لأن غير قراءة انتهت الارتزاق، غادي نتكلموا عليها فيما بعد إن شاء الله. إذن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بصحابته ظهرت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تظهر بعد وفاته، ولكن هؤلاء الإعلام الذين حفظوا القرآن عرفوا بتخصصهم في هذا الباب وبحفظهم للقرآن كله حسب ما أنزله الله على نبيه. منهم أيضا ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الحديث جمع القرآن، منهم ابن عمر، بل ابن عمر كان يقرأه في ليلة واحدة حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان يقرأه في شهر. منهم جماعة من الصحابة الذين عرفوا بقراءتهم للقرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام من عنايته للقرآن أحب أن يسمعه منه من غيره، فأمر فمرة قال لأبي كما في الصحيح أن يقرأ عليه، أن يقرأ عليه القرآن، وذكر له أبي الله أمرك أن تسمع لي، فقال له نعم. ومرة قرأ على ابن مسعود حتى إذا وصل إلى قوله تعالى من سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك عليه على هؤلاء الشهود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى عرف ذلك في وجهه وبدأت عيناه تذرفنه بالدموع. فهذه العناية النبوية بالقرآن وبالتأثر بالقرآن لا تكون إلا لعظمته، إلا لعظمة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن العناية بالقرآن أكثر في حديثه صلى الله عليه وسلم، يعني حثوا أمته وصحابته في الدرجة الأولى وبالدرجة الأولى على تعليم القرآن وتعلمه أكثر من إيه؟ من أن تحصى. يعني لو أردنا أن نستعرض الآن النصوص التي حث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن لوجدنا ذلك كثيرا. الحديث المعروف حديث عثمان، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كلمة جامعة تنبئ على عظمة دستور كبير. وداخل في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن دعوة وهي دخل في القرآن، ممن دعا إلى الله، لأن تعليم القرآن هو الدعوة إلى الله. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه الذي روي الحديث عن عثمان ماذا قال بعدما روى الحديث هذا البخاري؟ قال وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني من خلافة عثمان وهو يعلم القرآن إلى زمن الحجاج. من هذا الزمن وهو خصص نفسه لهذه المهمة. وين جماعتنا الآن حفظت القرآن؟ هل قرأوا هذا الحديث وأقعدهم هذا المقعد هكذا كما قال أبو عبد الرحمن السلمي امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ لا جماعتنا، لا جماعتنا لو فعلوا ذلك لانتشر كتاب الله تعالى في الأمة. لأن لو كل واحد الآن قام يعلم القرآن كما فعل السلف كما فعل الصحابة رضي الله عنهم لانتشر القرآن في الكرة الأرضية ولا وصل إلى الشرق وإلى الغرب. ولكن لفتور الهمام والانكماش القراء ولدخولهم إلى بيوتهم وإعراضهم عن تعليم المسلمين كتاب الله هو الذي جعل القرآن مفقودا في العالم الإسلامي، وأصبحت الآيات الآن تختلط على كثير من المعلمين الذين يعلمون التربية الإسلامية، حتى إن الحروف المقطعة تصعب عليهم قراءاتها. إلى ألقى ألف لام ميم صاد كيف بيقرأ هو؟ نعم هذه يقرأه آل مصر، لأن ما غادي شي يعرف ما سمعش. وأحيانا يتبلغني من هذه الأخبار الشيء الكثير بأن بعض المدرسين لا يفرقون بين القرآن وبين غيره، فأحيانا يحسبون ما ليس بقرآن قرآن ويحسبون ما هو قرآن ليس بقرآن، وذلك لجهلهم بقراءته بقراءة القرآن. ولهذا أنا دائما تنقول الجماعة تنقول لهم إذا بقت الأمور هكذا ولم تقم جماعة من المسلمين لإحياء كتاب الله في نفوس المسلمين سيأتي زمان فيأتي واحد صاحب قرفطة، هذه رابطة العنق اللي هي تعبير عن الصليب، ويتقدم المحراب ويصلي بهم صلاة جهرية وربما يأخذ المصحف ليقرأ فيه، يعني يبغي يصلي صلاة المغرب إلا كان يعني ممن يصلي، فيقرأ إذا جاء نصر الله بدله فتح الكتاب، وذلك لجهله بمكانته القرآن.
ولهذا أفضل أن ما يقدم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هو أن يعلموا كتاب الله. أفضل ما يقدم عليه. أنتم سمعتم أمسي لما قرأنا رسول رسول الله والوفود التي كانت تفيد عليه بماذا كانت تتكلم أول ما تتكلم به، كانت أول ما تتكلم به هو الكلام بالقرآن. ما ثبت لنا أنهم تكلموا به بغير القرآن وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إن عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن بقوله والحث على تعلمه وتعليمه كثيرة وكثيرة جدا. أذكر لكم من هذه بعض الأحاديث أذكركم بها فقط، وهي محفوظة بحمد الله عند الأكثرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا عندي أنا دستور لكل مؤمن ومؤمنة. يعني لو رسخ هذا الحديث ورسخت المعاني للحديث في الأذهان لا تجد المسلمين يفطرون عن تعليم كتاب الله وعن تعلمه في بيوتهم، في أسرهم، في مدارسهم، في تجمعاتهم، في كل أمورهم. لا تجد المسلمين إلا وهم معلمون أو متعلمون، لأن من يريد أن يكون في الخيرية، لأن قال خيركم أفضلكم أحسنكم على الإطلاق من يعلم القرآن ويعلمه ويتعلمه. خيركم من تعلم القرآن وبعدين علمه. ما وفقتك تنز وتي يمشي، ولكن يتعلم ويعلم. هكذا الأمة الإسلامية يتعلم الخير ثم يكون هو معطي للخير، موت يكون هو طيح جر وتيك تنز وطيح تكر. العلم ما في احتكار والقرآن ما في احتكار. أو تعلمك لكتاب الله لك في ذلك الأجر والثواب. نضيف إلى هذا الحديث اللي في الترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أجرا لقارئ القرآن محدد، ويجعل له كل حرف به بعشر حسنات. في أفضل من هذه النعمة؟ سواء تعلمته أو علمته أو فسرته أو بينته، الكل سواء في هذا الموضوع. كل واحد يقرأ القرآن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميمونه، يعني واضح وبين أن القرآن تأخذ على كل حرف منه عشر حسنات. وعلى ماذا يبحث المسلم في حياته؟ يبحث عن السيئات ولا عليه على الحسنات؟ إذا كان عاقلا فهو يبحث على الحسنات. وما خلقت إلا للحسنات، والحسنات هي التي ستنفعك يوم لا ينفعك إلا هي. لأن هذه ضرب الدخر الآن. يعني تصور أن من قرأ سورة البقرة كم يأخذ عليها من الحسنات. والآن جيبوا لي الجماعة الآن اللي قاعدين تسميوه الدفوف، كيف يتبان هذه المسائل مع ضريب الدفوف ومع ما سموه بالأناشيد الإسلامية؟ أجيب للأخرين المسلمين اللي قاعدين يكركروا في الشرك بالله وفي البدع وفي البلايا والمصائب، وجيب هذيك العرار متاع الشر كلها وضعها ورمي عليها زيت الغاز ودير لها واحد اللقيدة وأعطيها الشر الحرقة. ولا يبقى في الأمة إلا القرآن. أنت تجي تجدني باش دير الدريب كاع، تقول لاش ضلك على الدريب كاع حرام. إيوا أنا نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عندي تيقول في القرآن انت استغنيتي عن الحسنات. انا قاع ما نقول لك يعني الاحاديث التي وردت في تحريم الاغاني وفي التشبه بالنساء، هذه قاع ما غادي نقول نزلك، ولكن نقول لك انا غير جدلا. الان انا الا بغيت نبيع ونشتري ساسال المختصين على الاسواق المربحه. الان احد يضمن لك بانك الا جبتي دريبكتك وجبتي لكني برين تاك وجبتي الكمان جاو عوادك وكل شيء وجبتي واحد تنقط لك واش تضمن بان كل تنقيطه وكل بيت من هذيك الاناشيد اللي تنجد فيها 10 حسنات ها يستطيع هذا يضمن لك هذا الكلام انا نضمن لك بان اذا كنت صادقا واخلصت لله النبي كل حرف ايه 10 حسنات ولكن دريبيات والكمان جات والعواد والحطب وكاع هذاك الشيء اللي تيتقال راه ما فيه الا خصك تحرقه بالنار الا كنت عاقل. هذه امه الله وامه اللعيب ولا امه القران؟ نحن امه القران ولسنا امته امه الله واللعيب وما تكتفيوش بهذاك الشيء تيجيبوا حتى الاخوات الملتزمات باش تعطي حظها وصويتها الزين وتسمعنا من ذاك الخير اللي عندها والاخوه الاخوات تبارك الله كل شيء على نسق واحد. ايش هذا الدين؟ هذا دين ميه. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث امته على ان تتعلم كتابه. ما هو الغرض من ذلك؟ ان يكونوا اصحاب عقيده، لان احنا ما عندناش القران مفصل عن المعاني، لان لما تنقراو سوره الاخلاص تندرسوا امهات العقائد، واذا درسنا سوره الفاتحه ندرس أمة العقائد، وإذا درسنا سورة الكافرون ندرس أمة العقائد، وإذا درسنا سورة الحشر ندرس أمهات العقائد، وإذا درسنا سورة الحديث ندرس الحديد ندرس أمهات العقائد، وإذا درسنا سورة الرحمن ندرس سورة ندرس أمة العقائد، وهكذا في كل سور القرآن. هذا هو السبب والحكمة في اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولا لا واش تلقاو شي آية ولا حديث تحس على علم الكلام وتتمدحو؟ بالعكس، إذا رجعتي الكلام السلف اللي هما فقهوا كتاب الله وحقدروه حق قدره تجدهم يقولون في هؤلاء حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر وأن يقال هذا جزاء من ترك إيه الكتاب والسنة. شوف شوف كلام السلف في الأناشيد وشوف كلام السلف في علم الكلام وانظر كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول صل الله عليه وسلم في الحث على إيه على كتاب الله. كل حرف 10 حسنات، يعني انظروا هذا الضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل قارئ القرآن. ولهذا غير الآباء لمساكين كانوا جهال لما حبتهم من كتاب الله، كان المولود إذا نشأ أول ما يلقى له هو القرآن، وتجد الآب مسكين على جهله تجيب البيضات ويجيب الحمى ويجيب الربعة الريال وخمسة باش يعطيها لذاك الشيخ مسكين باش يشجعوا، لأنه ما عندوش باش يحفظ هذاك الابن كتاب الله. وإذا وصل إلى سورة كذا دفع للشيخ مبلغ، وإذا ختم القرآن دفع للشيخ. هذا يرجو هال وعوام مساكين، ولكن الفطرة تدفعهم لمحبة كتاب الله. والجماعة لما جاتهم العلمانية وراء الشيوعية أرفضوا القرآن رفضا باتا. تيقرأ القرآن فين بيمشي؟ بيمشي يقرأ في باب غمات القبور وباب الدكالة وباب حمر. يعني هذا هو المفهوم عندهم للقرآن، ماشي المفهوم هو مصدر عقيدي ومصدر تشريعي ومصدر حكم ومرجع الحدود ومرجع الأخلاق ومرجع العبادات. هذا ماشي في ذهنهم، فيحسبوهم القرآن أكبر ما يكون له أن يكتب فيه في التمائم ويعلق في الصدور ولا في التكمس. هذا هو أكبر ما يتصوره الناس الآن لكتاب الله، يعلمون أن القرآن هو مصدر الحكم، هو حكم المسلمين، هو الحكم بينه بالمسلمين. الحديث إذن اللي في الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش تقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن؟ تقول مثل الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة
الطرجة هي واحد الفاكهة معروفة، ريحها طيب وطعمها طيب. واش هادشي قالوا في الأناشيد ولا قالوا في شي حاجة أخرى؟ قاله فاش في القرآن، وهذا لا يجب. شوفوا هذه النصوص ما أصحها وما أكثرها، ولو كان الآن بينا نصردوا ما جاء في هذا الباب غادي كاع الإخوان يتعجبوا من واقع الشباب وواقع الجماعات الإسلامية اللي قاعدة قالت لك تدعو للإسلام بالأناشيد وبالطبولة وبالغيوط. أمروني عجيب. شوفوا ما ورد عن الله وعن رسوله في الحث على كتاب الله وواقع الجماعات اللي بغات تجيب للناس شوية هداية وبتنقدهم، باش بتنقدهم بالدراب وبه وبالجنابر، هذا هو الإنقاذ، وبالبدع. هذا الشيء اللي كاين إلا اللي عقل وعرف راسه وفهم وقبط المنهج الصحيح. إذن الآن المهم عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قارئ القرآن قاله مثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كاش مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به مثل الحنظلة، لا طعمها مر وريحها مر، ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها. هذه الأصناف متاعته. ولكن احنا تيهم نص في الأول اللي هما الناس الذين يمثلون القرآن على حقيقته. وجد شكين في شي حاجة أخرى غير كتاب الله؟ يعني هذا الوصف وهذا الحث على القرآن كاين في شي حاجة أخرى؟ يعطيها لي في الأناشيد ولا في شي حاجة أخرى ولا في علم الكلام ولا الفلسفة ولا العلوم أنتم اللي تفتخروا بها، وهي ضللتكم وضللت الأمم قبلكم، وباقي أنتم الآن شدين في الضلال وتدفعوا عليه وما بغيتوش ترجعوا رجعة واحدة للقرآن وتقولوا احنا أمة القرآن ونحن ابناء القرآن، نحن الذين نعجز بالقرآن لا نريد بغيره بديلا. في الصحيح أيضا مر الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة هكذا. شوف يعني عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله من حين لآخر، مو جالس وناسي. ايش تقول لهم؟ قال لهم أيكم يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ والإخوة اللي كانوا في المدينة راه غادي يعرفوا هادشي لأنه هو مكان معروف، وفي العقيق واد معروف. أش يمشي؟ يمشي يجيب ناقتين كماوين. إيش كماوين؟ بمعنى سمينتين، ناقتين كبيرتين سمينتين، يجيبهم في غير إثم، يعني ماشي سرقهم ولا قطع الرحيم، ماشي بغيش يسرقهم ولا يغتصبهم. قالوا الصحابة كلنا يحب ذلك، على الإنسان كره. إذا قلت الآن قدمت لي الآن دار مؤسسة وقدمت لي مركب جميل وقدمت لي أي حاجة، هذا يقول يعني ما تقدو فرحة، يعني يكون عنده أكبر الفرحة. قالوا كل قال الذي يذهب إلى المسجد فيتعلم آيتين فخير له من يأتي بالناقتين السمينتين كماوين، والذي يتعلم ثلاثة خير له من ثلاثة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب الناحية المادية وجاب الآيات القرآنية، وفي الأخير قال إيه؟ الذي يتعلم الآيتين خير من هذه اللي انتما كلكم قلتم بلسان واحد كلنا نحب ذلك. لأن الآن قال قلت لكم شي حاجة اللي هي دنيوية، هذه كلكم على لسان واحد تنطقون كلنا نحب ذلك. ولهذا أكثر الناس لا يجتمعون إلا على الدنيا إلا من شاء الله. ف يعني هذا الانطلاق من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على تعليم كتاب الله وتعلمه خرجه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم من عنايته بالقرآن يقول بئس للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت. يعني حتى الشباب
والصحابة ومن بعدهم إذا حافظوا على شيء من القرآن يبقى ذلك محافظا عليه لا يضيع. بئس للرجل أن يقول نسيت آية كيت وكيت. وقال يعني في المحافظة على القرآن لا هو أشد تفصيا من الإبل المعقلة. يعني يأمر صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على كتاب الله. هنا نريد لكم واحد الحديث ضعفه بعضهم وحسنه الترمذي وحسنوا البعض وهو فيه ما قال وهو مشهور عند الجميع. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عُرِضَتْ عَلِيَ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاهُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلِيَ أَوْزَارُ أُمَّتِي فَمَا رَأَيْتُ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ رَجُلٍ أُوتِيَ صُورَةً فَنَسِيَ. هذه تتأكد الحديث الصحيح الذي في البخاري وفي مسلم. بئس للرجل من يقول إيه نسيت آية كيت وكيت. بل وردت أحاديث كثيرة في الوعيد بالنسبة للذي يحفظ جزءا من كتاب الله ويضيعه. ولهذا كان رسول الله كما ذكرت في الأول كان خير مثال في المحافظة على ليش قيام الليل قيام الليل باش يجتمعوا العيلة الرجال لا قيام الليل المحافظة على القرآن ورد يومي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه هذا هو قيام الليل. ولهذا جاء الحث لأصحاب القرآن في القيام على الليل بل جاء فيه من وعيد بالنسبة للذين يحفظون القرآن ولا يقومون به. فحفظة القرآن ما أحق بالقيام بالليل ما هو القيام المبتدع اللي كنا تكلمنا عليه في الحلقة السابقة ولكن القيام الذي كان عليه الرسول وكان عليه صحابته الكرام. فعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله كثيرة وكثيرة جدا. انظروا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يضع الاحتياط ويخبر بجماعة المرتزقة ويقول يأتي قوم في آخر الزمان تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم. يعني تحقرون انتم الصلاة وتحقروا الصيام وتحقروا أعمالكم بجانب أعمالهم ولكن ما هم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر. ولهذا بوب علي الإمام البخاري في الصحيح وقال باب من تأكل بالقرآن أو راء به أو افتخر به وفي رواية أخرى أو فجر به. أوزق هذا الحديث أخوه من الحديث الثاني. فلهذا قراء القرآن يجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم النموذج وإذا أخلوا بالنموذجية هذا مثالهم. ولهذا كيف قلنا في السابق هو قاعد في الوثنتي يقرأ فيه القرآن قاعد في محافل المآثم المبتدعات يقرأ فيها القرآن قاعد في محافل الشر والنفاق يقرأ فيها القرآن ما عنده غير مرتزق في المدة وهمشة المهم الدرو هيمات يرديك شوية نقرة ولا ذهبة تيدي يديه ما عنده غرض يكون داك الشيء حرام يكون وثان يكون بدعة يكون أي شيء المهم هو يحصل على المقصود المالي بيتي الشرك دارو لك بيتي البدعة يديرها لك بغيتي الفسوق والعصيان يديروا كيشطح لك اللي بغيتي هو كاين غير المهم الاداء في الاخير. اذا هذا هو يعني احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم فيه في قضية القرآن. فلهذا قارئ القرآن يكون نموذجا كبيرا في قراءته لكتاب الله، نموذج عملي، نموذج نتاع الفهم، نموذج في كل شيء شيء. إذن يعني هذا خلاصة لعناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يعني من جهة القول ومن جهة الفعل ومن جهة الحث على نشر القرآن، وكل حرف تتعلمه إلا ولك به كذا وكذا منه من الأجر، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يبغى يتبع هذه الأمور هو يعني يرجع إلى كتب فضائل القرآن، فهي بحمد الله ملأة، وقد يعني المحدثون معظمهم جعلوا في ذلك كتبا، مثل البخاري، مثل مسلم، مثل الترمذي، مثل النسائي له كتاب فضائل القرآن، تقريبا معظم أهل السنن لهم كتاب اسمه فضائل القرآن، وألفت في هذا كتب مستقلة، مثل فضائل القرآن لأبي عبيد، مثل فضائل القرآن لابن الدرس، مثل المصاحف لابن أبي داود، كتب كثيرة للذي يريده، مثل التذكار للقرطبي، ولكنه يجمع بين الضعف وبين الموضوع. وقد في بعض نسخ ابن كثير يوجد نسخة اللي فيها سبعة ملحق، ذكر فيه ابن كثير فضائل القرآن بطويل، يعني نقل كل ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله وزاد عليه رضي الله عنه. فالذي يريد اتباع هذه المسائل فهي طويلة الذيل، وحق للمسلم أن يتتبعها حتى يعرف عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولماذا هذه العناية؟ لأن القرآن كتابه كتاب عقيدة. أنا بغيت الإخوان ينطلقوا دائما من القرآن ومن السنة، وبينا إحنا الآن نديروا ديك القواعد في الفراغ ونجيب لكم قواعد كلامية ركيكة ومضوطة نرددها، ولكن إن شاء الله في هذا الدرس اللي هو أصول العقيدة السلفية بغينا دائما ننطلقوا من النصوص ومن عمل السلف الصالح، لن يتوافق الكتاب والسنة نأتي بها ونستفيد منها، وما يخالف الكتاب والسنة رددناه ورفضناه وأبعدناكم عليه بحول الله. وهذه هي وصيتنا لكم، لكم إذا يعني ذهبنا أو متنا أو حصل لنا ما حصل، فعليكم بملازمة كتاب الله، لا تفارقوا ولا تقبلوا من أحد حكما إلا بكتاب الله، وعليكم أن تبذلوا كل جهودكم في نشر كتاب الله وفي حفظ كتاب الله وفي تعليم وتعلم كتاب الله. الأخوة الإخوة اللي تحفظوا يبذلون أنفسهم لتعليم المسلمين، الإخوة اللي هم شباب وما يزالون جزاهم الله خير مقبلين عليهم بالجد والاجتهاد، كل ما كان عندهم فراغ إلا وفي كتاب الله، حتى يحفظ كتاب الله وينشر في المعمورة كلها، لأن هذه المذاهب الكافرة من علمانية ومن شيوعية ومن بعثية كافرة ومن قومية عربية ملعونة ومن أحزاب كافرة ضالة، هذه كلها التعاون عليه على الإحالة بالمسلمين وبينه وبين كتاب الله. فلهذا يخص المسلمين يكون عندهم واحد الوعي، وعليهم أن يعلموا بأن هذه المذاهب النصرانية واليهودية والماسونية والشيوعية والاشتراكية والبعثية وغيرها من المذاهب الكافرة كلها جاءت للإحالة بين المسلمين وبينه وبين كتاب الله. دائما ينبغي للمسلم أن يتصل بكتاب الله في داره، في أسرته، في بيته، في جماعته. وإذا كان الإنسان بغي يعمل، يعمل العمل المضمون اللي نوجع فيه النص، لأن أنت غنيت لنا واحد القصيدة فيها 7000 بيت واستطعت ضمن راسك في كل بيت من هذه البيات فيها حسنة، لا ما تستطعش. لو فرضنا أن هذه القصيدة خالية من الشرك وخالية من البدع وخالية من الفحش وخالية من الفسوق وخالية من الخمريات وخالية من جميع الموانئ، يعني ما هو مثل هذا الأدب، لأن الآن الأدب اللي هو تدرس المسلمين في الجامعات وفي الثانويات هذا من أكبر أسباب الفساد، لأن عامر بالخمريات وعامر بالغزال، وهذه كلها فحش ومنكر. بحال اللي الآن تقدم لك يوصف لك واحد القنينة تاعت الخمر يوصفها لك بأحسن الأوصاف، والتي يوصف لك واحد العاهرة بأحسن الأوصاف، ولا يجي يعلمك الإلحاد، يقول لك كيف ألحد بالشار، وكيف ألحد المتنبي، وكيف ألحد المعري، وكيف ألحد بن الراوندي، وكيف ألحد بن سينا، وكيف ألحد الفارابي. إذن حتى أنت خصك تكون ملحد، تدخل أنت ملحد تلقائيا، الطالب لما تدخل تخرج ملحد تلقائيا بحال أوتوماتيك، ما تتخرج لأنه واش تشبع، تشبع بالفسوق وبالفجور وبالإلحاد. إيش هي النتيجة؟ ماشي متشبع بالقرآن ومتشبع بالسنة وبالشخصية السلفية، وينتقلك بمالك وينتقلك بالبخاري وينتقلك بأبي بكر وعمر، تتلقى عنده ديك الألفاظ يلوكها، بعض الألفاظ الكافرة هي اللي تطيح في ضوطها. فلهذا مع الأسف حيلة بين المسلمين وبين كتاب الله أن يباجروا نشأة وشبابا وشيوخا وعلماء وحكما، حيلة بينهم وبين هذه الأمور، فأصبح القرآن في زاوية إيه؟ في زاوية مهملة. فلهذا نبغي من الشباب باش يتبعوا هذه العناية النبوية التي ذكرنا فقط نماذج منها، وهي كثيرة تحتاج إلى محاضرات كثيرات، باش يمكن شبابنا إن شاء الله يصير عندهم واحد الوعي بحفظ كتاب الله وبمكانة كتاب الله، ماشي وراء كتاب بعيد عنه عن هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.